Rodeo Malaha. Editore da.
اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات عيش وملح. معلش احنا ما تقابلناش امبارح عشان حسينا ان الناس مش في المود ان هي تسمع حاجة. خلونا نصلي مع بعض ان ربنا يطمن اي حد خايف ويديله من السلام بتاعه، نحنا نختبر فعلا الكلام والقصة اللي بنسمعها في الكتاب، ونختبر ان ربنا واقف مع شعبه بيدافع عنهم وبيحميهم من اي خطر ممكن يقابلهم. اخر حلقة كنا اتكلمنا على ان بعد ما ربنا قال لشعبه عن الذبايح اللي يقدموها ادالهم شرايع عشان يبقوا على طول قديسين وهم عايشين معاه. اتكلمنا عن الاكل وقلنا ان في العهد الجديد ما بقاش فيه اكل حلال واكل حرام، لان زي ما السيد المسيح قال مفيش حاجة بتدخل للانسان بتنجسه انما اللي بيطلع منه من كلام او تصرفات. بعدها اتكلمنا عن شريعة التطهير بعد الولادة، وده عشان الانسان يبقى عارف ان هو مولود ووارث خطية ادم وحواء، وارث للفساد ومحتاج للذبيحة اللي هو يسوع المسيح عشان خطايا تتغفر. في الاخر اتكلمنا عن البرص اللي بيرمز للمرض الروحي او للخطية اللي ساعات بتبقى ظاهرة وساعات تانية ما بتبقاش باينة، وقلنا قد ايه ان الانسان كان صعب قوي ان هو يتشفي منها لوحده، فلازم ربنا يتدخل زي الخطية اللي ما بنقدرش نتشفي منها الا بقوة السيد المسيح. إصحاح 15 بيتكلم عن طهارة الراجل والأوقات اللي ممكن يبقى فيها نجس، ونفس الحكاية بالنسبة للست. ربنا كان مدي الشرايع دي لشعبه زمان، وإزاي يطهروا من نجاستهم رمز للنقاء الداخلي والقداسة اللي المفروض يبقوا عليهم. طبعا احنا دلوقتي ما عندناش الكلام ده في العهد الجديد، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان ربنا ورى البطرس في العهد الجديد ان الحيوانات كلها طاهرة وما فيش منها حيوان نجس، فبالأولى زي ما طهر الحيوان إنه هو يطهر ويقدس الإنسان، وخصوصا المسيح جاء في الجسد وقدس طبيعتنا البشرية. الحاجة التانية اللي الإصحاح بيتكلم عليها هي نجاسة العلاقة الجسدية بين الراجل والست حتى لو كانوا متجوزين. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في الإصحاحات الأولانية من سفر تكوين، وقلنا إن ربنا لما خلق آدم وحواء قال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها. الكلام ده كان من قبل السقوط. يعني كان في علاقة جنسية بين آدم وحواء قبل ما الخطية تيجي والفساد يدخل على طبيعته. ومدام ربنا خلق العلاقة دي بين آدم وحواء تبقى هي أكيد مقدسة، لأن كل خليقة ربنا مقدسة في الأصل، ما بتتشوهش إلا لما الخطية بتدخل عليها. وعشان كده ربنا معظم الوقت كان بيشبه علاقته بينا بالعلاقة والاتحاد اللي بين الراجل ومراته من كتر قوة وقداسة العلاقة دي. في أسفار كاملة بتتكلم في الكتاب عن الشبه ده، زي سفر نشيد الأنشاد وسفر هوشع مثلا. كمان في أفسس 5 المسيح شبه علاقته بالكنيسة زي علاقة الراجل بمراته، زي ما الراجل راس للمرأة بيحبها ويبذل حياته عشانها وهي بتخضع له، المسيح راس الكنيسة، هو سلم نفسه عشانها وهي بتخضع له وبتهابه. بولس كمان بيقول في عبرانيين 13 آية 4 ليكن الزواج مكرما والمضجع غير دنس. يعني العلاقة الزوجية دي مقدسة في حد ذاتها، بس أهم حاجة إن ما يبقاش فيها شهوة. بولس برضو بيشرح في كورنثوس الأولى إصحاح 7 إزاي إن العلاقة دي بتبقى مقدسة وما فيهاش شهوة، لما كل واحد بيكون بيحاول يدي التاني مش ياخد منه أو يستغله. بيقول ليوفي الرجل للمرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. الآية اللي بعدها بتوري إن حتى لو اتفقوا إن هما يمتنعوا عن العلاقة دي فترة، بتبقى مش عشان هي نجسة بس عشان يتفرغوا أكتر للعبادة والصلاة والصوم، زي توبيا لما اتجوز سارة وما قرب لهاش 3 أيام عشان العلاقة بينهم تبقى أساسها ربنا مش أي شهوة، وناس كتيرة بتعمل كده لغاية دلوقتي. إصحاح 16 بيتكلم عن موضوع تاني خالص، بيتكلم عن يوم الكفارة. يوم الكفارة ده كان عامل زي يوم الجمعة العظيمة كده عندنا، كان أقدس يوم من أيام السنة، هو اليوم الوحيد في السنة اللي رئيس الكهنة كان بيدخل فيه القدس الأقداس. الكفارة كان معناها ستر أو تغطية، رمز إن في اليوم ده عيوب الشعب إسرائيل كلها كانت بتتغفر وبيتستر عليها. رئيس الكهنة كان بيدبح ذبيحة خطية عن نفسه عشان يكفر بيه عن خطاياه، ويدخل يرش دمها في قدس الأقداس على غطا تابوت العهد اللي كان مكان سكن ربنا، وبعدين يدبح ذبيحة خطية تانية عن الشعب عشان تكفر عن خطاياهم، ويدخل برضو قدس الأقداس ويرش دمها على تابوت العهد ويرفع بخور قدام ربنا. بعد كده بياخد دم الذبيحتين دول ويرشه على خيمة الاجتماع ويدهن المذبح اللي فيها. قبل ما رئيس الكهنة كان بيقدم ذبيحة الخطية بتاعت الشعب، كان بيحصل حاجة غريبة شوية. بيكون جايب 90 وبيعمل قرعة عشان يشوف مين فيهم هيبقى ذبيحة الخطية، وبعد ما يكفر بالذبايح عن نفسه وعن الشعب بياخد التيس الصاحي ويحط ايده على راسه ويعترف بكل ذنوب بني اسرائيل وخطاياهم، وبعدين يطلق التيس ده في البرية ويقدم ذبيحتين تانيين للمحرقة عنه وعن الشعب، وفي الاخر ياخد ذبيحتين الخطية ويحرقهم بكل حاجة فيهم خارج المحل. رسالة عبرانيين اصحاح 9 كلها بتتكلم عن يوم الكفارة ده وازاي ان المسيح بقى هو ذبيحة العهد الجديد. وفي رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 يوحنا بيقول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. كنا قلنا قبل كده وإحنا بنتكلم عن خيمة الاجتماع والحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس، إن رئيس الكهنة كان هو بس اللي بيدخل قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، وبيعيد الكلام ده كل سنة لأن بسبب الخطية بقى في حاجز بيننا وبين ربنا، محدش كان يقدر يدخل لمحضره إلا رئيس الكهنة ومرة واحدة في السنة، وهو نفسه كان بخطايا بيقدم ذبايح عشان يكفر عنها. الموضوع ده كان بيتكرر كل سنة عشان عجز الذبايح دي إنها تغفر خطايا الشعب. المسيح جاء من غير خطية وقدم نفسه ذبيحة على الصليب مرة واحدة عشان يغفر خطايانا إحنا وخطايا العالم كله، ومن وقتها الحجابة والحاجز اللي بيننا وبين ربنا اتشق، وبقى لينا كلنا فرصة ان احنا ندخل لقدس الأقداس او ملكوت السماء. الكاهن ما كانش يقدر يدخل لقدس الأقداس الا لما يقدم ذبائح خطية عن نفسه وعن الشعب ويرش دمهم على تابوت العهد، زي ما احنا ما نقدرش ندخل ونتمتع بشركة ربنا في ملكوته الا عن طريق الصليب ودم يسوع المسيح اللي بيغفر الخطايا بتاعتنا. طب ايه حكاية التيس اللي رئيس الكهنة بيحط عليه خطايا الشعب وبعدين يطلقه في البرية؟ لو الذبيحة بتشير للسيد المسيح اللي شال عنا خطايانا وقدم نفسه كفارة، التيس اللي كان بياخد خطايا الشعب ويتساب في البرية بيأكد ان الخطية اتنزعت تماما منا، والمسيح شال لعنتها عليه وطلع بيها خارج المحل. في صحاح 17 ربنا بيكلم موسى ويوصيه ان اي حد يدبح ذبيحة لازم تبقى داخل خيمة الاجتماع مش براه، عشان الكاهن هو اللي يقدمها ويرش دمها على المذبح، واللي يعمل غير كده كان بيموت. ربنا طول فترة الأربعين سنة في البرية كان هو اللي بيأكل شعبه كل يوم المن والسلوى، فالذبايح اللي كانوا بيدبحوها دي كانت بس ذبايح لربنا مش عشان يأكلوا منها. كمان ربنا قال لهم كده عشان محدش يروح يسبح برا خيمة الاجتماع للأوثان أو لأي آلهة تانية. ربنا كمان قال لهم إن محدش يشرب من دم الذبايح دي، عشان الدم ده كان بيتقدم لربنا لغفران الخطايا، وعشان كمان ما يتعودوش على سفك الدم اللي ممكن يخليهم يقتلوا حد في الآخر مش بس الحيوان. وفي الآخر ربنا بيقول لهم ما يأكلوش أي فريسة يلاقوها ميتة، عشان ما يبقاش عندهم شراهة لدرجة إن هم يأكلوا حيوان موجود قدامهم وهو ميت. هي نفس فكرة الشهوة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية. ربنا كان حاطط حدود للإنسان في الشرايع، في الأكل وفي علاقته مع الحيوانات ومع باقي الناس، وحتى علاقته مع مراته كان حاطط فيها حدود عشان الإنسان يبقى عارف يتحكم في نفسه ويعرف يضبط شهواته وغرايزه. دلوقتي في عهد النعمة الحدود دي اتشالت لأننا بقينا عايشين في حرية مجد أولاد الله، لكن في نفس الوقت بولس بيقول في غلاطية 5: فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير إنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. يعني الحرية اللي احنا أخدناها دي مش عشان نبقى مستهترين، زي ما قلنا قبل كده إن عهد النعمة عهد الميل التاني، بنعمل فيه أكتر بكتير من الوصايا بتاعت عهد القديم. بولس لما حب يتكلم عن حرية مجد أولاد الله في العهد الجديد قال: كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء تبني. وبيقول كمان في كورنثوس الأولى إصحاح 8: لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لإلا أعثر أخي. يعني زمان كان فيه صح وغلط، حلال وحرام، دلوقتي الموضوع ما بقاش كده. احنا مش بس مطالبين ان احنا ما نعملش الحاجة الغلط، حتى لو الحاجة اللي احنا بنعملها دي في حد ذاتها مش خطية بس ممكن تعثر حد، يبقى مش مفروض نعملها. المقياس بتاعنا دلوقتي بقى حب قريبك كنفسك، كل حاجة بعملها او ما بعملهاش نابعة من محبتي للي حواليا. نشوفكوا بكرة.
راديو ملاح
ادي دنيا تام.